انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
ما بين سحر الكلمات وجاذبية الصورة، ما بين شاطئ الواقعية وعمق الخيال، نخوض غمار التناغم والتنافس بين مبدع النص الروائي وصاحب كاميرا التوثيق، ونتساءل هل سحر الكلمة كافي لتنسجم مع شخصيات الرواية، أم أن الصورة هي الأقوى والأبقى؟ وماذا يحدث إذا اختلفت الرؤية بين كاتب النوتة الروائية وقائد أوركسترا العمل الدرامي؟ وهل النص الروائي المقدس لا يجب المساس به، أم أن هناك مساحة من المناورة والموائمة من حق المبدع فيها أن يضفي عليها لمساته الخاصة بناء على تصوره ورؤيته الفنية؟ في كل حلقة نحاول الإجابة على هذا التساؤل بشكل مختلف من خلال قراءتنا للعمل الدرامي والرواية. انتظروني، أنا هبة أحمد في تسعينات اف ام في برنامج دراما الروايات.
دراما الروايات مع هبة أحمد، كل يوم جمعة الساعة 7:15 على تسعينات اف ام.
اهلا بكم مستمعينا الكرام، مستمعين اذاعة راديو تسعينات اف ام، معاكم هبة احمد في حلقة جديدة من برنامج دراما الروايات. منتظر تواصلكم معنا على ارقام البرنامج 010-427-894، وممكن بعد ما تخلص الحلقة تابعوها على بودكاست البرنامج على موقع كاني. النهاردة هكلمكم على فكرة معروفة في السينما المصرية، ان حصل كتير ان هو بيتم اقتباسات من نصوص اجنبية، ويمكن معلومة كتير محدش يعرفها ان اول مرة حصل اقتباس من نص اجنبي كان هو اول فيلم مصري صامت انتج سنة 1920، كان بعنوان الخالة الامريكانية، وكان متخذ من مسرحية اسمها العمة تشارلي، وكان عن قصة ان هي مفروض واحد طلب من صديقه ان هو يمثل دور ست عشان خاطر يعمل عمته، عشان خاطر يستقبل حبيبته في البيت. وده الفيلم اللي اتعمل بعد كده اعيد انتاجه بعنوان سكر هانم، مثله الفنان الكبير عبد المنعم ابراهيم. لكن برضو في السينما المصرية كتير جدا حصل ان هو تم اقتباس نصوص اجنبية، خصوصا الافلام او قصص رومانسية زي فيلم غرام الاسياد، زي فيلم اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة نهر الحب، وغيرها كتير من الافلام. ودايما كان بيكون العائق او المشكلة الاساسية اللي بتواجه كل مخرج او كل اللي هو عايز يعني يعيد صياغة العمل، ان هو ازاي يعيد صياغته بحيث يناسب العرض في مصر او في العالم العربي من غير ما يخل بالفكرة الاساسية للنص الأصلي. النهاردة قصة نهر الحب أو فيلم نهر الحب اللي هو اتعمل فيلم من يعتبر من كلاسيكيات السينما المصرية، وهو فيلم متخذ من قصة من أروع قصة لويا تولستوي، وهو بيعتبر إن هي القصة دي إن هي أول قصة حقيقية في حياته، رغم إن هو كتب قبلها قصص كتير كبيرة ومحترمة جدا وليها وزن زي الحرب والسلام مثلا، بس هو القصة دي ليها مكانة خاصة في قلبه. بس لما أعيد صياغة هذا العمل للسينما المصرية كان هناك رؤية مختلفة لصناع هذا العمل. هنعرف كل ده بس بعد الفاصل دوت، خليكم معنا.
Thank you.
ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل، وبنفكركم بالتواصل معنا على الأرقام البرنامج 0124279 4، وممكن بعد ما تخلص الحلقة تتابعوها على بودكاست البرنامج على موقع القناة. يمكن كان طبيعي ان فارس الرومانسية عز الدين الفقار لما يفكر ان هو يعني يعيد صياغة عمل اجنبي او عمل عالمي الى السينما المصرية ان هو يكون ليه بصمته الخاصة فيه، وده حصل في رواية أنا كارنينا اللي هي مأخوذ عنها فيلم نهر الحب، لدرجة ان هو يمكن عز الدين الفقار من كتر ما فكرته رومانسية وحالمة يمكن خارج شوية عن المعنى الكبير للرواية، ان هي كانت رواية بالمعنى الأدق فلسفية وأخلاقية وسياسية ودينية وفيها عوامل كتير أخرى، بس هو اختار جانب معين ويركز عليه في الرواية. الرواية حتى الفيلم نفسه بيبدأ بدباجة جميلة عن قصة إيزيس وأوزوريس ونهر الحب اللي نزل بسبب دموع أوزوريس، وإزاي إن هي وإيزيس قصدي دموع إيزيس، وإزاي إن هي نهر الحب دوت كان بسبب قصة الغرام الجميلة الملحمية بينها وبين إيزيس، يمكن بينها وبين أوزوريس. يمكن الفكرة نفسها ان هو الفيلم نفسه تشعر بشكل او باخر ان هو بيتكلم عن طبقة مختلفة عننا شوية، طبقة غريبة، يمكن هو عشان خاطر برضو ان هو العمل اجنبي بشكل كبير، فتشعر في كل لمحات الفيلم ان دايما بتفرج عليه من بره. يعني هي قصة نوال اللي هي اخت شقيقة اخوها اللي هو متزوج من زوجته، وان هما كانوا عايشين حياة جميلة حالمة ولطيفة جدا، وفي الاخر ان هو كان طاهر اللي هو كان مستخدم عنده، كان شقيق نوال بيشتغل معاه محامي وكان ماسك له الشغل بتاعه، وفي لحظة من اللحظات لما بيطهر بيشوف نوال بيعجب بيها وبيقرر ان هو يتزوجها، وبيبتز اخوها بان هو معرفته ان هو ليه بعض المخالفات المالية، وبيتزوج نوال بسبب الموضوع ده، وهي نوال بتضحي بنفسها عشان خاطر خايفة على اخوها من ان هو يتسجن بسبب ان هو طاهر يعني ينكل بيه بسبب رفضها للزواج منه. وبتستمر الاحداث ان هي نوال بتنجب ابنها من طاهر، وبتحاول تكرس حياتها كلها لابنها، وخلاص بتنسى حياتها وتقول خلاص انا يعني دي حياتي بقى حياتي وعيش لابني وخلاص. بس بتصادف الظروف ان هي بيحصل خلاف بين شقيقها وزوجته بسبب ان هي زوجته بتكتشف خيانته ليها، وهي في طريقها ان هي بتحاول تصلح ما بينهم بتقابل خالد اللي هو جسد دوره الفنان عمر الشريف في القطار، وبتنشأ بينهم يعني انجذاب لحظي ان هما الاثنين في لحظة من اللحظات بيشعروا ان هما يعني في مشاعر نمت او ترعرعت ما بينهم من غير اي حسابات. نوال في الأول بتحاول تقاوم الإحساس ده بشتى الطرق، بس ما بتقدرش، إن هي يعني هي حاسة إن هي عايشة حياة جافة مع زوجها اللي هو يعني حياته جافة جدا، عملية جدا، ما بفكرش غير في السياسة وفي إزاي إن هو يكون الوزير المقرب من الدولة و و و بس هي بتحاول يعني تجد أي لمحة من لمحات في حياتهم مع بعض إن هي تخليها تستمر من غير ما إن هي تنجرف في علاقة مع خالد بهذا الشكل. لكن اللي بيحصل ان طاهر بيرفض كل محاولات نوال للتقرب منه زي ما بين عز الدين الفقار في الفيلم، وكان اسلوبه معاها جاف واسلوب من غير اي احساس، فبيخليها يعني ترمي نفسها في احضان العلاقه ديت مع خالد. وطبعا الموضوع ده بيكون فضيحه كبيره في المجتمع المخملي اللي هم عايشين فيه، وبتبتدي تنكشف الحقيقه تدريجيا ان هي نوال وخالد على علاقة مع بعض، وتنصدم نوال ان هو كل مشكلة طاهر ان هي كده بتسيء لي قدام المجتمع، ان هو مش مشكلته ان هي زوجة خاينة او في وجهة نظره، لا، المشكلة ان هو ممكن المجتمع يقول عليه ايه، او ان هو ممكن خصوم السياسيين ازاي ممكن يعني يشوف العلاقة ديت وازاي يستخدموها ضده. بس في لحظة من اللحظات نوال بتقرر ان هي عايزة تسيب طاهر، وبتقول له لا خلاص احنا نتطلق، فهو بيخدعها ويعمل عملية خداع ليها وعلى اسرها ان هي بتنجرف العلاقة اكتر مع خالد، وهو بيوعدها ان هو هيطلقها بعد الانتخابات، بس ده ما بيحصلش طبعا، وبالعكس كمان ده هو بيهددها بصور ومستندات تدل على خيانتها ليه، وطبعا بيهددها ان هي بعد كده خلاص هتنحرم من ابنها ولو اتكلمت مش هيحصل ليها اللي هي عايزاه. هي طبعا الأزمة اللي بيحصل في الورية هنا ان هو طبعا خالد بيشعر بالذنب ناحية نوال، ناحية ان هي حرمانها من ابنها، وبيقرر السفر للحرب في فلسطين وهناك هو بيموت. ونوال بعد ده ما بيحصل بتحاول ان هي ترجع تاني لابنها عشان تشوف، بس طبعا طاهر بيرفض رفضا تاما. وبتنتهي الأحداث الفيلم ان نوال بتموت بنفس الطريقة اللي هي كانت بتحلم بيها انها تحت عجلات القطار. يمكن الفيلم أنا ممكن نظري الشخصية يعني كان منحاز تماما لشخصية نوال وخالد، لدرجة أن هو أظهر شخصية الزوج طاهر، يعني شخصية الشخص القاس القلب المنعدم الشعور، منعدم الإحساس، منعدم النخوة، منعدم الضمير، منعدم كل حاجة. رغم أن في الرواية الأصلية ما كانش كده خالص، الزوج ما كانش بهذا السوء وبهذا الغبن وهذا الظلم لزوجته، يعني ما كانش بالشكل ده. بس هو يمكن من كتر ما عز الدين ذو الفقار كان مش عايز أي شائبة تشوب قصة نوال وخالد، أو أن هو أي حد يشعر بالبغض ناحيتهم، أظهر الزوج في مظهر بشع، لدرجة أن هو مثلا يعني جاب شخصية زكي رستم اللي هو معروف عنه أنه هو شخصية جديدة جدا وقوية، أنه هو تجسد الزوج. وفتن حمامة طبعا أن هي طبعا شخصية جميلة ملائكية الناس كلها بتحبها، هي تمثل شخصية الزوجة. وعمر الشريف طبعا النجم الرومانسي الجميل. فطبعا كان ضمن الحاجات اللي النقاد شافوها عائق في الفيلم دوت او حاجه يعني تؤخذ على الفيلم ده، ان هو انحاز لقصه الخيانه ولم يعاتبها او لم يظهرها بمظهرها الحقيقي. دي كانت قصه الفيلم. بس الروايه الاصليه فيها لمحات كتير جدا وتفاصيل اخرى، هنعرف كل ده بس بعد الفاصل ده، خليكم معانا.
Thank you.
ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل، وبنفكركم بالتواصل معنا على أرقام البرنامج 0-1-4-2-7-8-9-4، وممكن بعد ما تخلص الحلقة تتابعوها على بودكاست البرنامج على موقع القناة. رواية أرنا كارنينا تعتبر من الروايات الضخمة الكبيرة، يعني من حجم الكبير. تقريبا الرواية الأصلية حوالي 1240 صفحة. الترجمات العربية لها في نسخ مختصرة جدا، تقريبا حوالي 840 صفحة تقريبا، دي النسخة المختصرة يعني، لأن بعض القصص التراجم يعني اللي ترجمت لها الرواية أغفلت دور ليفين اللي هو الشخصية اللي هي الموازية لقصة أنا كارنينا وفرونسكي، اللي هي القصة بتاعت شخص برضو اللي هو اللي عنده أموال وعنده فلوس كتير وعنده أراضي وعنده فكر إصلاحي. وبعض الناس النقاد قالوا أن ليفين دوت هو بيمثل شخصية لوي تولستوي وفكره عن الدين وعن المجتمع الروسي. الرواية يمكن زي ما قلت قبل كده ان هي فلسفية دينية أخلاقية، بتتكلم عن المجتمع الروسي في الفترة ديت وعن الإقطاع وعن ظروف كتيرة جدا، عن فكرة الدين وفكرة سيطرة الكنيسة الأرثوذكسية وقتها في روسيا على المجتمع نفسه. والمعضلة الرواية الحقيقية ان أنا لما تزوجت من زوجها كان عادي، كان زواج تقليدي عادي، ما كانش زواج بابتزاز زي ما ظهر في الفيلم. كان هو زوجها بيكبرها بعشرين عام وهي كانت عندها 18 سنة وقتها، يعني كان 38 سنة، ما يعتبرش عجوز زي ما ظهر في الفيلم. وكان جواز عادي، كان من ضمن نفس الطبقة، يعني هي كانت أنا كانت من نفس الطبقة الاجتماعية لزوجها، ما كانش من طبقة متوسطة، هي وأخوها كانوا من طبقات الأرستقراطية. وبرضو الفكرة نفسها ان من ضمن الحاجات ان هي حصل الخيانة كاملة ما بين أنا وعاشقها فرونسكي، مش زي ما ظهر في الفيلم، ان هم دايما حرصوا في الفيلم ان هم يظهروا ان ما حصلتش خيانة بشكل كامل. ومش بس كده، كمان زوجها في القصة ما كانش بالسوء اللي هي أظهرته أحداث الفيلم، بالعكس ده هو كان زوج عادي تقليدي، يمكن هو مش عاطفي مش رومانسي زي ما كانت بتتمنى واحدة مثل أنا، لأن هي شخصية جذابة جدا، يعني ليها جاذبية وطلاقة في الحديث وجميلة جدا جدا. وحتى في تعرفها بفرونسكي يعني هما انجذبتهم لبعض بينتج نتيجة ان هي شايفة في فرونسكي كل اللي هي مش شايفاه زوجها، انسان او شاب وسيم ضابط جميل مليان بالحماس والعاطفة، وهي نفس الموضوع عكس زوجها اللي هو شخص زوج تقليدي. وان هي انجرفها معاه في العلاقة ما يكونش بسبب سوء اخلاق الزوج او ان هو عدم عاطفته، لا يعني هو في ظروف طبيعية او مع واحدة شخصية تانية غير انا وفي مجتمعها وفي عصرها ما كانتش هتنجرف للعلاقة دي، لكن هي انا لانها كانت شخصية مختلفة انجرفت وراء هذه العلاقة. برضو من ضمن الحاجات الموجودة في الرواية ان هي الرواية كانت معضلتها الاساسية ان هو ما فيش طلاق، عشان كده أنا اتعذبت من الفكرة ديت ان هي مش قادرة تتطلق من زوجها عشان خاطر تكون مع حبيبها. وفي نفس الوقت هي شايفة ان المجتمع بيوصمها بالعار، ان هي خلاص يعني بقت موصومة، وخصوصا ان هو يعني حتى لما زوجها تعاطف معها بعد ما جالها حمى نفاس وهي بتنجب ابنة فرونسكي وقال لها عرض عليها الطلاق، هي رفضت لانها مش عايزة يمن عليها بفضلته وبأخلاقياته، يعني هي حتى يعني كانت بتكره في زوجها ان هو انسان فاضل وعنده اخلاقيات، يمكن هو يكون مذنب في حقها ان هو بسبب جفاف عاطفته يعني رمى بها في احضان فرونسكي، بس هو في النفس في النهايه ما كانش مجرم او ما كانش يعني ذو اخلاق سيئه زي ما ظهر في الفيلم. يمكن برضو من ضمن الأحداث بتاعت الرواية إن هي أنا انتحرت بسبب إن هي مش قادرة تقاوم فكرة إحساسها بخوفها من هي تخسر حبيبها، طول الوقت حاسة إن هي عايزة تكون جميلة من وجهة نظره وعايزة تكون في أبهى صورة وخايفة من تجمع جميلات حوله، وهو مش عارف يرضيها إزاي، مش عارف إزاي يطمنها، وفي النهاية هي بتنتحر وهو حزنا عليها بيذهب في حرب مع الصرب ضد الأتراك ويموت هو كمان في الحرب، وزوجها بيعهد بتربية ابنتها اللي هي أنجبتها من فرونسكي وبيكون معها طيب لأن هو حاسس بمسؤولية ناحيتها. الحقيقة رواية أنا كانينا تعتبر من الروايات الجميلة الفلسفية اللي هي فعلا أثرت في الأدب الروسي بشكل كبير، وأثرت حياة لويا تولستوي نفسه، إن هي تعتبر يعني إن هي بعدها بعدة سنوات يعني لويا تولستوي يعني قرر إن هو يتبرأ من أغلب رواياته، وقرر إن هو يكتب روايات أخلاقية بحتة وإن هو يفكر بشكل آخر. بس أنا كان عندي بعض الملاحظات عن الرواية والفيلم هقولها لكم إن شاء الله بس بعد الفاصل. ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل، ونفكركم بالتواصل معنا على أرقام البرنامج 0000427894، وممكن بعد ما تخلص الحلقة تتابعوها على بودكاست البرنامج على موقع القناة. يمكن فيلم أو رواية أنا كارينا اتعملت أكتر من عمل فني، يعني هي أول مرة خالص اتعملت فيلم كان سنة 1915 كان فيلم صامت، وبعد كده اتعمل فيلم تاني سنة 1935، واتعملت فيلم تقريبا سنة 1945 واتعملت نسخة حديثة سنة 2012 طبعا غير نسخة فيلم نهر الحب. ويمكن للمفارقة العجيبة كانت أكتر نسخة متعاطفة مع علاقة نوال وخالد أو شخصية أنا كارنينا أو شخصية فرونسكي كانت هي النسخة المصرية. وزي ما قلت يمكن المخرج الكبير عز الدين ذوالفقار لأن هو إنسان رومانسي حالم وفي كمان عوامل كتير تدخلت في جعله أن هو يكتب ويصيغ الرواية بالشكل ده. يمكن أولها طبعا أن هو كان الزوج السابق للفنانة فاتن حمامة، وهي فاتن حمامة كانت تطلقت منه وتزوجت من عمر الشريف، وكان هو متخوف من فكرة أن هو ممكن الناس تتصور أن هو ممكن بيلمح لها أي لمحات سيئة لو أظهر الرواية بنفس الشكل اللي ظهرت بيه في القصة. لكن هو بالعكس ان هو تماما ان هو لدرجه ان هو افرط في تصوير الزوج اللي هو زكي رستم بشخصيه بشكل سلبي جدا، لدرجه ان طول الوقت انت كاره شخصيه الزوج وشايف ان هو يستحق ان يخان. دي من ضمن الحاجات اللي كانت اعتقد انها اثرت في نظره عز الدين ذوالفقار ان هو لصياغته للفيلم والروايه. روايه أنا كارنينا هي روايه مش من الروايات اللي ممكن تقراها في يوم واحد، بالعكس هي رواية ممكن تقراها أكتر من مرة وممكن تاخد وقت طويل جدا وانت بتقراها، بس هي رواية تستحق القراءة لأنها تحمل كتير جدا من المحتوى الفلسفية والأخلاقية والتاريخية كمان. شكرا لكم، كنت معاكم النهاردة هيبقى أحمد في برنامج دراما الروايات، واسيبكم مع حبيتك بالصيف حبيتك بالشتاء.
والرصيف بحياة والشارع غريب تجيهاك البنت من بيت العتيق ويقل انطريني وتنطر عالطريق ويروح وينساها وتتبل بالشديد.